أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى نداء سفر الرؤيا الأخير ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان المكسرات ورائحة الجسم الكريهة. موضوعنا اليوم هو عن نداء سفر الرؤيا الأخير. يصف سفر الرؤيا نظامين للدين، يصف طريقتين للعبادة. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول موضوعنا اليوم. يقدم لنا سفر الرؤيا أحد خيارين، إنه حقا لا يترك لنا أي حل وسط. إنه يمثل جاذبية قوية للرجال والنساء في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض. إنها دعوة ملحة للالتزام. يمكن تلخيص هذا النداء في رمزية المرأتين في سفر الرؤيا. المرأة البيضاء الموصوفة في سفر الرؤيا 12 ترمز المرأة النقية في سفر الرؤيا إلى عروس يسوع أو الكنيسة الحقيقية. يقول النبي في إرميا 6:2: الجميلة اللطيفة بنة صهيون أهلكها. بنة صهيون مصطلح يصف شعب الله. هنا يقارن الله شعبه بامرأة جميلة طاهرة. في أفسس الفصل الخامس يشبه يسوع بالزوج الأمين وكنيسته كعروس. في الفصل الثاني عشر من سفر الرؤيا هناك رمز ملفت للنظر لامرأة ترتدي ملابس بيضاء. إنها مخلصة لحبيبها الحقيقي يسوع. إنها غير ملوثة بفساد العقائد الباطلة. توصف بأنها عروس المسيح أو كنيسته على الأرض. في رؤيا 17 ظهرت امرأة أخرى. هذه المرأة تركب وحشا قرمزي اللون. يصفها الكتاب المقدس بأنها امرأة زانية. لقد تركت حبيبها الحقيقي يسوع المسيح. هذا هو نظام الدين المرتد. سوف نلقي نظرة خاصة اليوم على المرأة الزانية في رؤيا 17. آمل أثناء دراستنا لهذا الموضوع أن نرى مدى أهمية موضوعنا. إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. حتى لو اتبع العالم بأسره الخرافات والعقائد البشرية، فنحن بحاجة للوقوف على كلمة الله. قبل أن ننظر إلى الكنيسة المرتدة، دعونا نلقي نظرة سريعة على الكنيسة الحقيقية في سفر رؤيا 12. كنيسة العهد الجديد المشعة بابن البر يسوع المسيح. المسيح هو السائد في حياتها. عواطفها ملتصقة به. قلبها ملك يسوع. لا يمكن منح حبها لغيره. تم تصوير كنيسة العهد الجديد في رؤيا 12 على أنها عروس المسيح الأمينة. لكن الصورة تتغير في رؤيا 17:1. تأتي امرأة أخرى إلى المشهد على عكس امرأة رؤيا 12. في رؤيا 17:1-2: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. الزانية هي المرأة التي تركت حبيبها الحقيقي. هذه صورة ليست للكنيسة الحقيقية بل للكنيسة الساقطة. لقد ابتعدت عن حبيبها الحقيقي يسوع. يقول الكتاب المقدس: هي جالسة على مياه كثيرة. تذكر الآن الآية 15 من رؤيا 17 تقول: ثم قال لي: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. لذا فقد ترك نظام الكنيسة الساقطة الزانية حبيبها الحقيقي. إنها تهيمن على العديد من الشعوب. يتابع الكتاب المقدس: التي زنى معها ملوك الأرض. ما هو الزنا؟ إنه اتحاد غير شرعي. في نظام الكنيسة الساقطة تتحد الكنيسة مع الدولة. في نظام الكنيسة الحقيقي الكنيسة متحدة بيسوع المسيح. تتطلع الكنيسة الساقطة إلى ملوك الأرض والقادة السياسيين من أجل السلطة. عندما تترك الكنيسة حبيبها الحقيقي المسيح، عليها أن تبحث عن القوة من مصدر علماني، تبحث عن السلطة من ملوك الأرض أو سلطات الدولة. يقول الكتاب المقدس: وسكر سكان الأرض من خمر زناها. الكنيسة الساقطة، المرأة التي كانت ترتدي الأرجواني والقرمزي، تجلس على وحش قرمزي اللون. تحصل الكنيسة الساقطة على قوتها من الدولة، لكنها تؤثر أيضا على الدولة لدعم أكاذيبها. إنها تمرر كأس نبيذها من العقيدة الكاذبة. يسكر العالم بالخطأ، يشرب الملايين خمر بابل ويخدعون. يصفها الكتاب المقدس بهذه الطريقة في رؤيا 17:3: فمضى بي بالروح إلى برية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف، له 7 رؤوس وعشرة قرون. تمثل المرأة الزانية في رؤيا 17 نظاما دينيا زائفا يتعارض مع النظام الحقيقي. تذكر الآن في الكتاب المقدس أن الوحش يمثل ملكا أو مملكة. إذن فالمرأة، الكنيسة الفاسدة التي تقف وراء سلطة الدولة، إنها تستمد القوة من الدولة، لكنها تؤثر أيضا على الدولة. هنا اتحاد غير شرعي. هناك تعليق رائع من قبل مجموعة من العلماء البروتستانت في تفسير الكتاب المقدس على رؤيا 17. في الصفحة 593 من هذا التعليق أدلى المؤلفون بهذا البيان الرائع: الدولة والكنيسة عطايا ثمينة من الله، ولكن يتم تدنيس الدولة، تصبح مثل الوحش، الكنيسة المرتدة تصير زانية. يستمر النص في رؤيا 17:4: والمرأة، تذكر هذه هي المرأة الزانية الكنيسة الساقطة، كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ. ما هي الألوان التي يستخدمها الله لوصف هذا النظام الديني الساقط الذي يروق للدولة؟ الألوان أرجوانية وقرمزية. هل تعرف نظاما دينيا يرتدي كهانته الأرجواني والقرمزي؟ نواصل. ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها. بعبارة أخرى، في يد هذا النظام الديني الساقط الذي كانت ألوانه أرجوانية وقرمزية، هناك كأس خمر، ويشرب العالم كله ويصبح مرتبكا بهذه المذاهب الزائفة. كأس الخمر الذهبي في يدها يمثل ثمرة العقيدة الكاذبة. والآن ما اسم جبهتها؟ وفي رؤيا 17:5: وعلى جبهتها اسم مكتوب: سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. هي أم الكنائس، لقد خرجوا منها ولكنهم احتفظوا ببعض عقائدها الباطلة. من الواضح جدا في الكتاب المقدس أن الله يدعو الأشخاص الذين كانوا جزءا من الكنيسة الأم العظيمة، الله يدعو الناس الذين هم جزء من بنات تلك الكنيسة الأم، البنات البروتستانت. إنهم يدعوهم من الأخطاء التي تسللت إلى الكنيسة من الوثنية. يدعو الله شعبه إلى صدق كلمته. أعتقد اليوم أنك تريد شيئا أكثر من الكلمات الحلوة التي تجعلك مرتاحا. أعتقد أن اشتياق قلبك هو حق من الكتاب المقدس مباشرة. هل أنا على حق أيها السيدات والسادة؟ هل قلبك يشتاق للحقيقة؟ تحب الحقيقة وتريد الحقيقة؟ ماذا يعني الكتاب المقدس بقوله سر بابل العظيمة؟ بحلول القرن الأول كانت مدينة بابل الحرفية، وهي مدينة كانت موجودة في العهد القديم، قد هلكت بالفعل. لذلك هذا لا يتحدث عن بابل الحرفية، هذا يتحدث عن بابل الروحية. إنه يتحدث عن نظام ديني من شأنه أن يبتعد عن التعليم الخالص لكلمة الله. إنه يتحدث عن الخروج عن دين الكتاب المقدس. إنه يتحدث عن الخروج عن إيمان الكتاب المقدس. ستأتي العقائد الكاذبة إلى الكنيسة من خلال هذا النظام الديني الكاذب المسمى بابل. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لاحظ الآن أن الكنيسة ستوافق عليهم، ولكن ليس من قبل الله. في يوحنا 17:17 قدسهم بحقك، كلامك هو حق. ماذا تعني كلمة قدس؟ هذا يعني أن تفرق بينهم. لذلك يقول الله: أنا أدعو شعبي من عقائد بابل الخاطئة إلى حقيقة كلامي. في العهد القديم بعد الطوفان مباشرة، كان هناك مجموعة من الرجال والنساء الذين تمردوا على الله، بنوا برجا عرف باسم برج بابل، ولكن نزل الله وأربك لغتهم. تكوين 11:9: لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. لم يقبلوا كلمة الله القائلة بأن الطوفان لن يدمر العالم مرة أخرى، استبدلوا ذلك بفكرة من صنع الإنسان. في كل مرة يستبدل الإنسان كلمة الله بالتزوير، يكون ذلك بسبب وجود تمرد في القلب. بلبل الله لغاتهم، لم يعد بإمكان الناس فهم بعضهم البعض وتوقف العمل. فيما بعد تم بناء مدينة بابل في موقع برج بابل. لذلك عندما تفكر في بابل فهذا يعني الارتباك. لذلك في الدين عندما يقبل الدين أفكار الإنسان بدلا من أفكار الله فإنه يصبح مشوشا، إنه يهذي بأفكار الإنسان، إنه تقليد الإنسان. وعندما تثاثر الكنيسة في ارتباك تفقد قوتها، ولكن عندما تكرز الكنيسة بوضوح بحق الله فإنها لا تثرثر بل تعلن، وهناك فرق بين إعلان الحق والتقاليد الثرثرة. يقول الكتاب المقدس في دانيال 4:30: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ تمثل مدينة بابل الروحية دينا من صنع الإنسان أسسه الإنسان بناء على تعاليمه مؤسسا على أفكاره. هناك شكل من أشكال الدين من صنع الإنسان بناه قادة دينيون لامعون يتعارضون مع قوة الإنجيل والكنيسة التي بناها يسوع. قال يسوع نفسه في متى 16:18: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. نظامان من الدين، واحد من صنع الإنسان والآخر من صنع الله. هذه الكنيسة لها أساس صلب يسوع المسيح، إنه مبني على العقيدة الصحيحة. وهكذا فإن بابل أولا هي نظام ديني من صنع الإنسان، يدعون يسوع من جميع أنظمة الدين البشرية، إنه يدعون مرة أخرى إلى الكتاب المقدس، إنه يدعون مرة أخرى إلى الولاء، إنه يدعون مرة أخرى إلى الإخلاص لكلمته. إن كنيسة يسوع المسيح ليست مؤسسة من صنع الإنسان، كنيسة يسوع المسيح بناها يسوع نفسه. في الواقع تقول كولوسي 1:18: وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. يسوع المسيح هو رقم واحد في الكنيسة الحقيقية، يسوع المسيح له الأسبقية، يسوع المسيح هو رأس الكنيسة الوحيد. في الواقع صاغها أحدهم بهذه الطريقة مرة قائلا: إن كنيسة الله الحقيقية هي النظام الوحيد الكبير بحيث يكون جسدها على الأرض لكن رأسها في السماء. رأس الكنيسة هو يسوع المسيح، ورأس الكنيسة في السماء لا على الأرض. ماذا عن الغموض؟ بابل العظيمة أين رأسها؟ ماذا عن هذه المرأة التي تركب الوحش القرمزي الملون؟ ماذا عن بابل الأرضية هذه؟ كان لبابل الأرضية في العهد القديم رأس دنيوي بارز، كانت كلمة هؤلاء الملوك البابليين شريعة. عندما جلس الملك نبوخذ نصر في هيكله على عرشه الملكي تكلم كإله، من المفترض أن تكون أوامره صوت الله. مرة أخرى في الأيام الأخيرة يظهر نظام دولة الكنيسة يسمى بابل الروحي، الذي سيكون لديه زعيم روحي يدعي أنه يتكلم كالله. سيكون هناك شخص تعلن كلمته على أنها كلمة الله ذاتها. سيكون لبابل الروحي قائد يدعي أن كلمته لها السلطان والقوة عند التحدث من عرشه عن إله السماء ذاته. السمة الأولى التي تحدد بابل الروحية هي أن لديها رأسا أرضيا يتحدث باسم الله بدلا من الله. لكن هناك شيء آخر حول هذا النظام الديني البابلي في الكتاب المقدس، سنعرف عنها في المرة القادمة، لذا ترقبونا. أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76 8419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-waad.tv. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن النظام الديني البابلي في الكتاب المقدس. لطالما حظيت بذور النباتات التي تنمو داخل قشرة من الألياف الخشبية والمكسرات بتقدير كبير كمصادر للبروتين والدهون والعناصر متعددة الأثر. الجوز الفارسي غالبا ما يطلق عليه اسم الجوز الإنجليزي، والبيكان واللوز والكاجو والبرازيلات والفستق هم من المكسرات المعروفة، لكن البندق أو شجر البندق والمكاديميا أصبحا معروفين بشكل أفضل في السنوات الأخيرة. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. الفول السوداني ليس من المكسرات في الحقيقة، لكنه من عائلة البقوليات، ومع ذلك فإنه يشترك في العديد من سمات المكسرات. من ناحية أخرى لا يرقى جوز الهند إلى المكانة العالية التي يتمتع بها الآخرون. في الفلبين فإن جوز بيلي هو ثمرة ثمينة، السابوكا هو جوز استوائي ينمو في حوض الأمازون وقد أطلق عليه جوز الجنة. بصرف النظر عن قيمته كمصدر للطاقة والبروتين، تم التعرف على المكسرات مؤخرا كواحدة من مغلفات الطبيعة الصحية. كان من المثير للاهتمام للغاية قراءة البيانات الحاسمة الأولى المأخوذة من تحليل دراسة الأدفنتست الصحية التي نشرها جاري فريزر وآخرون في عام 1992، وأظهرت الدراسة أن الاستهلاك المتكرر للمكسرات أدى إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. في العام التالي نشرت جوان سابات وهي مؤلفة مشاركة في الورقة الأولى نتائج عن تأثيرات الجوز على مستويات الدهون في الدم وضغط الدم لدى الشباب الأصحاء. فتح هذا البحث الباب أمام مجموعة كاملة من الأبحاث التي لا تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر. تؤكد جميع الأدلة الحالية أن الشخص الذي يستهلك حوالي أوقية واحدة من المكسرات حوالي 5 مرات في الأسبوع لديه فقط نصف خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية غير المميتة. حتى مع تقدم الناس في العمر يتم الاحتفاظ بالتأثير المفيد للمكسرات. يستخدم الكثيرون زيت بذور الكتان كإضافة إلى نظامهم الغذائي بسبب احتوائهم على دهون أوميغا 3. أظهرت بعض الأبحاث أن بذور الكتان المطحونة الكاملة كان لها تأثير صحي أكثر من الزيت وحده، ربما بسبب قشور موجودة في البذور. وبالمثل ستجد أن المكسرات تحتوي على العديد من المحتويات الأخرى التي لها آثار مفيدة وليس زيوتها فقط. على سبيل المثال تم العثور على المغنيسيوم والسيلينيوم والعناصر الصغيرة الأخرى في المكسرات. حتى هذه اللحظة قدمنا أهم الآثار المفيدة لتناول الجوز. إلى جانب خفض مستوى الكوليسترول السيء فإنهم يبرزون في انخفاض نسبة 40 إلى 50% في مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. كما هو الحال مع كل الأشياء، التوازن مهم. من الممكن أن تأخذ كميات زائدة حتى من الأشياء الجيدة. ربما في الحماس للمكسرات يجب أن نقدم كلمة تحذير من أن السعرات الحرارية الزائدة ستؤدي إلى زيادة الوزن. ومع ذلك هناك دراسة تم فيها إضافة 350 سعرة حرارية إضافية يوميا إلى النظام الغذائي على شكل مكسرات. في هذه الدراسة لم تكتسب المجموعة التي تناولت المكسرات الزائدة أي وزن إضافي. ميزة أخرى مهمة مع المكسرات هي أنها يجب أن تكون طازجة. ينبغي أن لا تؤكل المكسرات التي تفسد. هذه مشكلة خطيرة حقا، ويجب ألا نعتبر أنه من خلال تناول مكسرات فاسدة فإننا نوفر أي أموال. في الواقع يمكننا إلحاق أضرار جسيمة بصحتنا. يمكن أن تنمو بعض أنواع العفن على المكسرات وتشكل مادة الأفلاتوكسين، والتي من المعروف أنها تلعب دورا في تطور بعض أنواع السرطان. يمكن أيضا أن تتلوث بعض المكسرات بالبكتيريا. هناك قلق خطير آخر لدى بعض الأفراد يتعلق باحتمالية الإصابة بالحساسية الموجودة مع المكسرات. قد يجد الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه نوع واحد من المكسرات خطراً. حتى إذا كان المزيج لا يحتوي على مسببات الحساسية الخاصة بها، فقد تقوم المصانع بمعالجة عدة أنواع من المكسرات والتي يمكن أن تلوث المزيج. قد تحتوي الحلويات أيضاً على المكسرات. يجب توخي الحذر من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية حقيقية من المكسرات. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 19. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. بأخذ البيانات التي لدينا حاليا، ليس هناك شك في أن الكثير من الصحة مغلفة بالمكسرات. نوصي الناس بجعل المكسرات جزءا منتظما من نظامهم الغذائي. تسمعنا مرارا وتكرارا في إشارة إلى المكسرات عندما نحدد نوع النظام الغذائي الذي نوصي به. نظام نباتي يتكون من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات. كانت هذه هي التوصية الغذائية للأدفنتست لأكثر من قرن. الآن يحصل هذا التفكير على المزيد والمزيد من التأكيدات من الباحثين والخبراء. نحن نعتبر أنه قد تم تضمين المكسرات في النظام الغذائي الأصلي الذي وصفه الله عند الخلق. قال للبشر المخلوقين حديثاً: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما، في تكوين 1:29. وأضاف إلى ذلك: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، تكوين 2:16. نحن نثق في إلهنا الحكيم والخير الذي خلق لنا أفضل مصادر التغذية الممكنة، وخلقنا بطريقة لتقديرها ومعالجتها من أجل حياة صحية وسعيدة. أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 19، أو عبر بريدنا الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة. نحن دائما سعداء للإجابة على أسئلتكم. عندما نناقش الصحة والطب، اعتدنا على اختيار موضوعات كبيرة وخطيرة: مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، سرطان الجلد وأنواع أخرى من السرطانات، مرض الألزهايمر. في بعض الأحيان نشعر بانزعاج كبير وننزعج من أسباب أقل أهمية بكثير، قد يتعلق الأمر بأنفسنا أو عن الآخرين. مثل هذا السؤال من مستمع: ابن أخي للأسف لديه رائحة جسم قوية جدا، إنه شاب جميل لكن له رائحة عن قرب، أنا متردد في قول أي شيء، ما يسبب ذلك وكيف يمكن منعه؟ قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 19، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. عادة ما تكون رائحة الجسم مشكلة كبيرة في الأماكن التي لا توجد فيها كمية كافية من الماء ليغتسل الشخص بانتظام. يعيش معظم مستمعين في أماكن تتوفر فيها مياه جارية، وربما يستخدمون أكثر مما ينبغي. لذلك في حالتنا هذه مشكلة تتعلق بالتعليم وأسلوب الحياة. رائحة الجسم هي رائحة نفاذة إلى حد ما، ورائحة نفاذة إلى حد ما تنتجها البكتيريا التي تعيش على بشرتنا. تزدهر البكتيريا عندما يكون هناك تراكم للرطوبة. يحدث النمو اللاحق للبكتيريا المنتجة للرائحة عندما تكون بشرتنا رطبة عندما نتعرق في الطقس الدافئ، وأثناء العمل الشاق، أو حتى ارتداء الملابس الثقيلة للطقس البارد دون التعرق الجاف، يعزز نمو هذه البكتيريا. أصعب شيء هو أن الكثير من الناس غير مدركين لمشكلتهم مثل رائحة الفم الكريهة، فإن رائحة الجسم هي حالة لا يناقشها الناس ولكن يلاحظونها. الملابس وخاصة الملابس الداخلية تمتص العرق والمواد الكيميائية المسببة للرائحة، مما يزيد من المشكلة. هذا موضوع حساس، ونحن نستجيب له، لأنه من الأسهل على الأشخاص الاستماع إلى برنامج مثل برنامجنا بدلا من إخبار الآخرين بطريقة مباشرة بأن رائحتهم كريهة، أليس كذلك؟ من المفيد للآباء تعليم أطفالهم عن رائحة الجسم، خاصة عندما تصبح مشكلة أكبر خلال فترة المراهقة. أفضل طريقة للوقاية هي إنتاج رغوة صابون وماء جيدة، خاصة في منطقة الإبط والفخذ، ثم شطف الرغوة جيدا والأوساخ المصاحبة لها. يشتري الكثير مستحضرات مزيل العرق، لكن الرائحة تبقى قائمة ما لم يحدث الاستحمام بانتظام. إذا كان المناخ دافئا أو كان العمل يتطلب عملا شاقا، فسيتم العثور على مضاد للعرق يعمل بشكل أفضل من مزيل العرق. نوصي بتجنب المنتجات المعطرة للغاية، لأنها قد تكون مسيئة للآخرين. يؤدي النجاح في وقف إنتاج العرق الغزير إلى تقليل قدرة البكتيريا على النمو، لكن التنظيف لا يزال ضروري. هل مضادات التعرق تشكل خطورة على الصحة؟ لعدة سنوات كان الإنترنت مصدراً للتحذيرات والقصص التي تربط بين مضادات التعرق وخاصة محتواها من الألومنيوم، وقائمة متنوعة من الحالات مثل سرطان الثدي ومرض الزهايمر والفشل الكلوي، حتى أن البعض يتظاهر بأن استخدام مضادات التعرق هو السبب الرئيسي لسرطان الثدي. قد تختلف التفسيرات من مصدر إلى آخر. ماذا يقول كبار الخبراء؟ يقول الدكتور تيد جانسلر مدير المحتوى الطبي لجمعية السرطان الأمريكية: لا يوجد دليل مقنع على أن استخدام مضادات التعرق أو مزيل العرق يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان. بكل وضوح يتابع: القلق بشأن مضادات التعرق لا ينبغي أن يصرف انتباه النساء عن معالجة المخاطر الحقيقية للتحكم في الثدي، خاصة تلك التي يمكن السيطرة عليها مثل الأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحد من الكحول. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961-76888-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. دعونا نتوقف لحظة ونفكر في الطريقة التي يحبنا بها الله. إنه يعرف كل شيء عنا، حتى أكثر الأشياء إحراجا في حياتنا. على الرغم من كل ذلك فهو يحبنا. لا يحبنا لأننا نستحق ذلك، لأننا في الواقع لا نستحق. حبه لا يتلاشى عندما نتصرف بشكل سيء، ولا يزداد حبه عندما نكون صالحين أو نتخيل أننا صالحون. يحبنا لأنه محبة. يسمى هذا الحب حب غير مشروط. قال لنا يسوع أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا 3:16. لذلك يحبنا الله كما نحن، لكنه لن يتركنا كما نحن. لأنه يحبنا يريدنا أن نصبح أفضل وأفضل. محبته تعني أنه يوفر لنا كل ما لديه من أجل التغيير والنمو ولنصبح مثله. فكر في ذلك. أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961-76888-419 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء لنجيب عليكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: نداء سفر الرؤيا الأخير في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرة عن الصحة بعنوان النوم والشخير. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى نداء سفر الرؤيا الأخير ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان المكسرات ورائحة الجسم الكريهة. موضوعنا اليوم هو عن نداء سفر الرؤيا الأخير. يصف سفر الرؤيا نظامين للدين، يصف طريقتين للعبادة. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول موضوعنا اليوم. يقدم لنا سفر الرؤيا أحد خيارين، إنه حقا لا يترك لنا أي حل وسط. إنه يمثل جاذبية قوية للرجال والنساء في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض. إنها دعوة ملحة للالتزام. يمكن تلخيص هذا النداء في رمزية المرأتين في سفر الرؤيا. المرأة البيضاء الموصوفة في سفر الرؤيا 12 ترمز المرأة النقية في سفر الرؤيا إلى عروس يسوع أو الكنيسة الحقيقية. يقول النبي في إرميا 6:2: الجميلة اللطيفة بنة صهيون أهلكها. بنة صهيون مصطلح يصف شعب الله. هنا يقارن الله شعبه بامرأة جميلة طاهرة. في أفسس الفصل الخامس يشبه يسوع بالزوج الأمين وكنيسته كعروس. في الفصل الثاني عشر من سفر الرؤيا هناك رمز ملفت للنظر لامرأة ترتدي ملابس بيضاء. إنها مخلصة لحبيبها الحقيقي يسوع. إنها غير ملوثة بفساد العقائد الباطلة. توصف بأنها عروس المسيح أو كنيسته على الأرض. في رؤيا 17 ظهرت امرأة أخرى. هذه المرأة تركب وحشا قرمزي اللون. يصفها الكتاب المقدس بأنها امرأة زانية. لقد تركت حبيبها الحقيقي يسوع المسيح. هذا هو نظام الدين المرتد. سوف نلقي نظرة خاصة اليوم على المرأة الزانية في رؤيا 17. آمل أثناء دراستنا لهذا الموضوع أن نرى مدى أهمية موضوعنا. إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. حتى لو اتبع العالم بأسره الخرافات والعقائد البشرية، فنحن بحاجة للوقوف على كلمة الله. قبل أن ننظر إلى الكنيسة المرتدة، دعونا نلقي نظرة سريعة على الكنيسة الحقيقية في سفر رؤيا 12. كنيسة العهد الجديد المشعة بابن البر يسوع المسيح. المسيح هو السائد في حياتها. عواطفها ملتصقة به. قلبها ملك يسوع. لا يمكن منح حبها لغيره. تم تصوير كنيسة العهد الجديد في رؤيا 12 على أنها عروس المسيح الأمينة. لكن الصورة تتغير في رؤيا 17:1. تأتي امرأة أخرى إلى المشهد على عكس امرأة رؤيا 12. في رؤيا 17:1-2: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. الزانية هي المرأة التي تركت حبيبها الحقيقي. هذه صورة ليست للكنيسة الحقيقية بل للكنيسة الساقطة. لقد ابتعدت عن حبيبها الحقيقي يسوع. يقول الكتاب المقدس: هي جالسة على مياه كثيرة. تذكر الآن الآية 15 من رؤيا 17 تقول: ثم قال لي: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. لذا فقد ترك نظام الكنيسة الساقطة الزانية حبيبها الحقيقي. إنها تهيمن على العديد من الشعوب. يتابع الكتاب المقدس: التي زنى معها ملوك الأرض. ما هو الزنا؟ إنه اتحاد غير شرعي. في نظام الكنيسة الساقطة تتحد الكنيسة مع الدولة. في نظام الكنيسة الحقيقي الكنيسة متحدة بيسوع المسيح. تتطلع الكنيسة الساقطة إلى ملوك الأرض والقادة السياسيين من أجل السلطة. عندما تترك الكنيسة حبيبها الحقيقي المسيح، عليها أن تبحث عن القوة من مصدر علماني. تبحث عن السلطة من ملوك الأرض أو سلطات الدولة. يقول الكتاب المقدس: وسكر سكان الأرض من خمر زناها. الكنيسة الساقطة المرأة التي كانت ترتدي الأرجواني والقرمزي تجلس على وحش قرمزي اللون. تحصل الكنيسة الساقطة على قوتها من الدولة، لكنها تؤثر أيضا على الدولة لدعم أكاذيبها. إنها تمرر كأس نبيذها من العقيدة الكاذبة، يسكر العالم بالخطأ، يشرب الملايين خمر بابل ويخدعون. يصفها الكتاب المقدس بهذه الطريقة في رؤية 17:3: فمضى بي بالروح إلى برية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف، له 7 رؤوس وعشرة قرون. تمثل المرأة الزانية في رؤية 17 نظاما دينيا زائفا يتعارض مع النظام الحقيقي. تذكر الآن في الكتاب المقدس أن الوحش يمثل ملكا أو مملكة. إذن فالمرأة الكنيسة الفاسدة التي تقف وراء سلطة الدولة، إنها تستمد القوة من الدولة لكنها تؤثر أيضا على الدولة. هنا اتحاد غير شرعي. هناك تعليق رائع من قبل مجموعة من العلماء البروتستانت في تفسير الكتاب المقدس على رؤية 17. في الصفحة 593 من هذا التعليق أدلى المؤلفون بهذا البيان الرائع: الدولة والكنيسة عطايا ثمينة من الله، ولكن يتم تدنيس الدولة تصبح مثل الوحش، الكنيسة المرتدة تصير زانية. يستمر النص في رؤية 17:4: والمرأة، تذكر هذه هي المرأة الزانية الكنيسة الساقطة، كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ. ما هي الألوان التي يستخدمها الله لوصف هذا النظام الديني الساقط الذي يروق للدولة؟ الألوان أرجوانية وقرمزية. هل تعرف نظاما دينيا يرتدي كهانته الأرجواني والقرمزي؟ نواصل. ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها. بعبارة أخرى، في يد هذا النظام الديني الساقط الذي كانت ألوانه أرجوانية وقرمزية هناك كأس خمر، ويشرب العالم كله ويصبح مرتبكا بهذه المذاهب الزائفة. كأس الخمر الذهبي في يدها يمثل ثمرة العقيدة الكاذبة. والآن ما اسم جبهتها؟ وفي رؤية 17:5: وعلى جبهتها اسم مكتوب: سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. هي أم الكنائس، لقد خرجوا منها ولكنهم احتفظوا ببعض عقائدها الباطلة. من الواضح جدا في الكتاب المقدس أن الله يدعو الأشخاص الذين كانوا جزءا من الكنيسة الأم العظيمة. الله يدعو الناس الذين هم جزء من بنات تلك الكنيسة الأم، البنات البروتستانت. إنهم يدعوهم من الأخطاء التي تسللت إلى الكنيسة من الوثنية. يدعو الله شعبه إلى صدق كلمته. أعتقد اليوم أنك تريد شيئا أكثر من الكلمات الحلوة التي تجعلك مرتاحا. أعتقد أن اشتياق قلبك هو حق من الكتاب المقدس مباشرة. هل أنا على حق أيها السيدات والسادة؟ هل قلبك يشتاق للحقيقة؟ تحب الحقيقة وتريد الحقيقة؟ ماذا يعني الكتاب المقدس بقوله سر بابل العظيمة؟ بحلول القرن الأول كانت مدينة بابل الحرفية، وهي مدينة كانت موجودة في العهد القديم، قد هلكت بالفعل. لذلك هذا لا يتحدث عن بابل الحرفية، هذا يتحدث عن بابل الروحية. إنه يتحدث عن نظام ديني من شأنه أن يبتعد عن التعليم الخالص لكلمة الله. إنه يتحدث عن الخروج عن دين الكتاب المقدس. إنه يتحدث عن الخروج عن إيمان الكتاب المقدس. ستأتي العقائد الكاذبة إلى الكنيسة من خلال هذا النظام الديني الكاذب المسمى بابل. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768884 19، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لاحظ الآن أن الكنيسة ستوافق عليهم ولكن ليس من قبل الله. في يوحنا 17:17: قدسهم بحقك، كلامك هو حق. ماذا تعني كلمة قدس؟ هذا يعني أن تفرق بينهم. لذلك يقول الله: أنا أدعو شعبي من عقائد بابل الخاطئة إلى حقيقة كلامي. في العهد القديم بعد الطوفان مباشرة كان هناك مجموعة من الرجال والنساء الذين تمردوا على الله. بنوا برجا عرف باسم برج بابل، ولكن نزل الله وأربك لغتهم. تكوين 11:9. لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. لم يقبلوا كلمة الله القائلة بأن الطوفان لن يدمر العالم مرة أخرى، استبدلوا ذلك بفكرة من صنع الإنسان. في كل مرة يستبدل الإنسان كلمة الله بالتزوير، يكون ذلك بسبب وجود تمرد في القلب. بلبل الله لغاتهم، لم يعد بإمكان الناس فهم بعضهم البعض وتوقف العمل. فيما بعد تم بناء مدينة بابل في موقع برج بابل. لذلك عندما تفكر في بابل فهذا يعني الارتباك. لذلك في الدين عندما يقبل الدين أفكار الإنسان بدلا من أفكار الله فإنه يصبح مشوشا، إنه يهذي بأفكار الإنسان، إنه تقليد الإنسان. وعندما تثاثر الكنيسة في ارتباك تفقد قوتها، ولكن عندما تكرز الكنيسة بوضوح بحق الله فإنها لا تثرثر بل تعلن، وهناك فرق بين إعلان الحق والتقاليد الثرثرة. يقول الكتاب المقدس في دانيال 34: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ تمثل مدينة بابل الروحية دينا من صنع الإنسان أسسه الإنسان بناء على تعاليمه مؤسسا على أفكاره. هناك شكل من أشكال الدين من صنع الإنسان بناه قادة دينيون لامعون يتعارضون مع قوة الإنجيل والكنيسة التي بناها يسوع. قال يسوع نفسه في متى 16-18: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. نظامان من الدين، واحد من صنع الإنسان والآخر من صنع الله. هذه الكنيسة لها أساس صلب يسوع المسيح، إنه مبني على العقيدة الصحيحة. وهكذا فإن بابل أولا هي نظام ديني من صنع الإنسان، يدعون يسوع من جميع أنظمة الدين البشرية، إنه يدعون مرة أخرى إلى الكتاب المقدس، إنه يدعون مرة أخرى إلى الولاء، إنه يدعون مرة أخرى إلى الإخلاص لكلمته. إن كنيسة يسوع المسيح ليست مؤسسة من صنع الإنسان، كنيسة يسوع المسيح بناها يسوع نفسه. في الواقع تقول كولوسي 1:18: وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. يسوع المسيح هو رقم واحد في الكنيسة الحقيقية، يسوع المسيح له الأسبقية، يسوع المسيح هو رأس الكنيسة الوحيد. في الواقع صاغها أحدهم بهذه الطريقة مرة قائلا: إن كنيسة الله الحقيقية هي النظام الوحيد الكبير بحيث يكون جسدها على الأرض لكن رأسها في السماء. رأس الكنيسة هو يسوع المسيح، ورأس الكنيسة في السماء لا على الأرض. ماذا عن الغموض؟ بابل العظيمة أين رأسها؟ ماذا عن هذه المرأة التي تركب الوحش القرمزي الملون؟ ماذا عن بابل الأرضية هذه؟ كان لبابل الأرضية في العهد القديم رأس دنيوي بارز، كانت كلمة هؤلاء الملوك البابليين شريعة. عندما جلس الملك نبوخذ نصر في هيكله على عرشه الملكي تكلم كإله، من المفترض أن تكون أوامره صوت الله. مرة أخرى في الأيام الأخيرة يظهر نظام دولة الكنيسة يسمى بابل الروحي، الذي سيكون لديه زعيم روحي يدعي أنه يتكلم كالله. سيكون هناك شخص تعلن كلمته على أنها كلمة الله ذاتها. سيكون لبابل الروحي قائد يدعي أن كلمته لها السلطان والقوة عند التحدث من عرشه عن إله السماء ذاته. السمة الأولى التي تحدد بابل الروحية هي أن لديها رأسا أرضيا يتحدث باسم الله بدلا من الله. لكن هناك شيء آخر حول هذا النظام الديني البابلي في الكتاب المقدس، سنعرف عنها في المرة القادمة، لذا ترقبونا. أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961766888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن النظام الديني البابلي في الكتاب المقدس. لطالما حظيت بذور النباتات التي تنمو داخل قشرة من الألياف الخشبية والمكسرات بتقدير كبير كمصادر للبروتين والدهون والعناصر متعددة الأثر. الجوز الفارسي غالبا ما يطلق عليه اسم الجوز الإنجليزي، والبيكان واللوز والكاجو والبرازيلات والفستق هم من المكسرات المعروفة، لكن البندق أو شجر البندق والمكاديميا أصبحا معروفين بشكل أفضل في السنوات الأخيرة. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. الفول السوداني ليس من المكسرات في الحقيقة، لكنه من عائلة البقوليات، ومع ذلك فإنه يشترك في العديد من سمات المكسرات. من ناحية أخرى لا يرقى جوز الهند إلى المكانة العالية التي يتمتع بها الآخرون. في الفلبين فإن جوز بيلي هو ثمرة ثمينة، السابوكا هو جوز استوائي ينمو في حوض الأمازون وقد أطلق عليه جوز الجنة. بصرف النظر عن قيمته كمصدر للطاقة والبروتين، تم التعرف على المكسرات مؤخرا كواحدة من مغلفات الطبيعة الصحية. كان من المثير للاهتمام للغاية قراءة البيانات الحاسمة الأولى المأخوذة من تحليل دراسة الأدفنتست الصحية التي نشرها جاري فريزر وآخرون في عام 1992، وأظهرت الدراسة أن الاستهلاك المتكرر للمكسرات أدى إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. في العام التالي نشرت جوان سابات وهي مؤلفة مشاركة في الورقة الأولى نتائج عن تأثيرات الجوز على مستويات الدهون في الدم وضغط الدم لدى الشباب الأصحاء. فتح هذا البحث الباب أمام مجموعة كاملة من الأبحاث التي لا تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر. تؤكد جميع الأدلة الحالية أن الشخص الذي يستهلك حوالي أوقية واحدة من المكسرات حوالي 5 مرات في الأسبوع لديه فقط نصف خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية غير المميتة. حتى مع تقدم الناس في العمر يتم الاحتفاظ بالتأثير المفيد للمكسرات. يستخدم الكثيرون زيت بذور الكتان كإضافة إلى نظامهم الغذائي بسبب احتوائهم على دهون أوميغا 3. أظهرت بعض الأبحاث أن بذور الكتان المطحونة الكاملة كان لها تأثير صحي أكثر من الزيت وحده، ربما بسبب قشور موجودة في البذور. وبالمثل ستجد أن المكسرات تحتوي على العديد من المحتويات الأخرى التي لها آثار مفيدة وليس زيوتها فقط. على سبيل المثال تم العثور على المغنيسيوم والسيلينيوم والعناصر الصغيرة الأخرى في المكسرات. حتى هذه اللحظة قدمنا أهم الآثار المفيدة لتناول الجوز. إلى جانب خفض مستوى الكوليسترول السيء فإنهم يبرزون في انخفاض نسبة 40 إلى 50% في مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. كما هو الحال مع كل الأشياء التوازن مهم. من الممكن أن تأخذ كميات زائدة حتى من الأشياء الجيدة. ربما في الحماس للمكسرات يجب أن نقدم كلمة تحذير من أن السعرات الحرارية الزائدة ستؤدي إلى زيادة الوزن. ومع ذلك هناك دراسة تم فيها إضافة 350 سعرة حرارية إضافية يوميا إلى النظام الغذائي على شكل مكسرات. في هذه الدراسة لم تكتسب المجموعة التي تناولت المكسرات الزائدة أي وزن إضافي. ميزة أخرى مهمة مع المكسرات هي أنها يجب أن تكون طازجة. ينبغي أن لا تؤكل المكسرات التي تفسد. هذه مشكلة خطيرة حقا، ويجب ألا نعتبر أنه من خلال تناول المكسرات الفاسدة فإننا نوفر أي أموال. في الواقع يمكننا إلحاق أضرار جسيمة بصحتنا. يمكن أن تنمو بعض أنواع العفن على المكسرات وتشكل مادة الأفلاتوكسين، والتي من المعروف أنها تلعب دورا في تطور بعض أنواع السرطان. يمكن أيضا أن تتلوث بعض المكسرات بالبكتيريا. هناك قلق خطير آخر لدى بعض الأفراد يتعلق باحتمالية الإصابة بالحساسية الموجودة مع المكسرات. قد يجد الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه نوع واحد من المكسرات خطرا. حتى إذا كان المزيج لا يحتوي على مسببات الحساسية الخاصة بها، فقد تقوم المصانع بمعالجة عدة أنواع من المكسرات والتي يمكن أن تلوث المزيج. قد تحتوي حلويات أيضا على المكسرات، يجب توخي الحذر من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية حقيقية من المكسرات. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. بأخذ البيانات التي لدينا حاليا، ليس هناك شك في أن الكثير من الصحة مغلفة بالمكسرات. نوصي الناس بجعل المكسرات جزءا منتظما من نظامهم الغذائي. تسمعنا مرارا وتكرارا في إشارة إلى المكسرات عندما نحدد نوع النظام الغذائي الذي نوصي به. نظام نباتي يتكون من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات. كانت هذه هي التوصية الغذائية للأدفنتست لأكثر من قرن. الآن يحصل هذا التفكير على المزيد والمزيد من التأكيدات من الباحثين والخبراء. نحن نعتبر أنه قد تم تضمين المكسرات في النظام الغذائي الأصلي الذي وصفه الله عند الخلق. قال للبشر المخلوقين حديثا: إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما، في تكوين 1:29. وأضاف إلى ذلك: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، تكوين 2:16. نحن نثق في إلهنا الحكيم والخير الذي خلق لنا أفضل مصادر التغذية الممكنة، وخلقنا بطريقة لتقديرها ومعالجتها من أجل حياة صحية وسعيدة. أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76888419، أو عبر بريدنا الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة. نحن دائما سعداء للإجابة على أسئلتكم. عندما نناقش الصحة والطب، اعتدنا على اختيار موضوعات كبيرة وخطيرة: مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، سرطان الجلد وأنواع أخرى من السرطانات، مرض الألزهايمر. في بعض الأحيان نشعر بانزعاج كبير وننزعج من أسباب أقل أهمية بكثير، قد يتعلق الأمر بأنفسنا أو عن الآخرين. مثل هذا السؤال من مستمع: ابن أخي للأسف لديه رائحة جسم قوية جدا، إنه شاب جميل لكن له رائحة عن قرب، أنا متردد في قول أي شيء، ما يسبب ذلك وكيف يمكن منعه؟ قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. عادة ما تكون رائحة الجسم مشكلة كبيرة في الأماكن التي لا توجد فيها كمية كافية من الماء ليغتسل الشخص بانتظام. يعيش معظم مستمعين في أماكن تتوفر فيها مياه جارية، وربما يستخدمون أكثر مما ينبغي. لذلك في حالتنا هذه مشكلة تتعلق بالتعليم وأسلوب الحياة. رائحة الجسم هي رائحة نفاذة إلى حد ما، ورائحة نفاذة إلى حد ما تنتجها البكتيريا التي تعيش على بشرتنا. تزدهر البكتيريا عندما يكون هناك تراكم للرطوبة، يحدث النمو اللاحق للبكتيريا المنتجة للرائحة عندما تكون بشرتنا رطبة عندما نتعرق في الطقس الدافئ، وأثناء العمل الشاق، أو حتى ارتداء الملابس الثقيلة للطقس البارد دون التعرق الجاف، يعزز نمو هذه البكتيريا. أصعب شيء هو أن الكثير من الناس غير مدركين لمشكلتهم مثل رائحة الفم الكريهة، فإن رائحة الجسم هي حالة لا يناقشها الناس ولكن يلاحظونها. الملابس وخاصة الملابس الداخلية تمتص العرق والمواد الكيميائية المسببة للرائحة، مما يزيد من المشكلة. هذا موضوع حساس ونحن نستجيب له، لأنه من الأسهل على الأشخاص الاستماع إلى برنامج مثل برنامجنا بدلا من إخبار الآخرين بطريقة مباشرة بأن رائحتهم كريهة، أليس كذلك؟ من المفيد للأباء تعليم أطفالهم عن رائحة الجسم، خاصة عندما تصبح مشكلة أكبر خلال فترة المراهقة. أفضل طريقة للوقاية هي إنتاج رغوة صابون وماء جيدة، خاصة في منطقة الإبط والفخذ، ثم شطف الرغوة جيدا والأوساخ المصاحبة لها. يشتري الكثير مستحضرات مزيل العرق، لكن الرائحة تبقى قائمة ما لم يحدث الاستحمام بانتظام. إذا كان المناخ دافئا أو كان العمل يتطلب عملا شاقا، فسيتم العثور على مضاد للعرق يعمل بشكل أفضل من مزيل العرق. نوصي بتجنب المنتجات المعطرة للغاية لأنها قد تكون مسيئة للآخرين. يؤدي النجاح في وقف إنتاج العرق الغزير إلى تقليل قدرة البكتيريا على النمو، لكن التنظيف لا يزال ضروري. هل مضادات التعرق تشكل خطورة على الصحة؟ لعدة سنوات كان الإنترنت مصدراً للتحذيرات والقصص التي تربط بين مضادات التعرق وخاصة محتواها من الألومنيوم، وقائمة متنوعة من الحالات مثل سرطان الثدي ومرض ألزهايمر والفشل الكلوي، حتى أن البعض يتظاهر بأن استخدام مضادات التعرق هو السبب الرئيسي لسرطان الثدي. قد تختلف التفسيرات من مصدر إلى آخر. ماذا يقول كبار الخبراء؟ يقول الدكتور تيد جانسلر مدير المحتوى الطبي لجمعية السرطان الأمريكية: لا يوجد دليل مقنع على أن استخدام مضادات التعرق أو مزيل العرق يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان. بكل وضوح يتابع: القلق بشأن مضادات التعرق لا ينبغي أن يصرف انتباه النساء عن معالجة المخاطر الحقيقية للتحكم في الثدي، خاصة تلك التي يمكن السيطرة عليها مثل الأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحد من الكحول. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884119 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. دعونا نتوقف لحظة ونفكر في الطريقة التي يحبنا بها الله. إنه يعرف كل شيء عنا، حتى أكثر الأشياء إحراجا في حياتنا. على الرغم من كل ذلك فهو يحبنا. لا يحبنا لأننا نستحق ذلك، لأننا في الواقع لا نستحق. حبه لا يتلاشى عندما نتصرف بشكل سيء، ولا يزداد حبه عندما نكون صالحين أو نتخيل أننا صالحون. يحبنا لأنه محبة. يسمى هذا الحب حب غير مشروط. قال لنا يسوع أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا 3:16. لذلك يحبنا الله كما نحن، لكنه لن يتركنا كما نحن. لأنه يحبنا يريدنا أن نصبح أفضل وأفضل. محبته تعني أنه يوفر لنا كل ما لديه من أجل التغيير والنمو ولنصبح مثله. فكر في ذلك. أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884119 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء لنجيب عليكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: نداء سفر الرؤيا الأخير في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرة عن الصحة بعنوان النوم والشخير. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.